يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرنا معشر الإخوة السلفيين في دولة السنغال أن نستضيف شيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في كلمة افتتاحية توجيهية لدورة الإمام مالك السابعة المقامة في مسجد الإمام مالك بملكة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ شيخنا من كل سوء ومكروه، وأن يجعل هذه الجهود في ميزان حسناته، وأن ينفعنا وينفع جميع المستمعين بهذه الكلمة، إنه جواد كريم. فليتفضل الشيخ مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله معاشر الأحبة والإخوة الكرام والأبناء الأعزاء في جمهورية السنغال في دورة الإمام مالك رحمه الله تعالى، والتي تقام هذا العام في دورتها السابعة في مسجد الإمام مالك ابن أنس رحمه الله. ونحن في هذا اليوم، يوم الجمعة 13 من شهر صفر عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يسرنا أن نلتقي في هذه الدقائق في افتتاح هذه الدورة، سائلين الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا معاشر الأحبة، وأن يوفق إخواننا وأبناءنا القائمين عليها، وأن يزيدهم من كل خير، وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الإخوة الكرام، إن الاستمرار في العلم علامة خير عظيمة، تدل على ثبات المرء على الخير وديمومته عليه، وتدل أيضا على توفيق الله له أولا وعلى عنايته به ثانيا، إذ جعله من المداومين على هذا الخير، الساعين في طريقه غير المنقطعين في تحصيلهم لهذا العلم الشريف. فإن العلم ليس له حد، والعلم لا يمكن أن يدرك، والإنسان لا يزال يتعلم حتى يموت كما قيل مع المحبرة إلى المقبرة. وإنما ذكرت هذه الكليمات مقدمة في كلامي لأجل أن نبين فيها الرد على من يقول دائما العلم العلم العلم، إلى متى وأنتم العلم العلم؟ وهل التوفيق إلا في العلم؟ فإن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإن العلم أعظم مرشد للإنسان في هذه الحياة. وليس معنى أننا نحث على العلم وملازمته دائما وأبدا، ليس معناه أنه لا يعمل، لا، وإنما المراد بهذا الاستمرارية في هذا المسلك الشريف، ألا وهو مسلك طلب العلم وتحصيله والازدياد منه وتأصيله. وقد أحببت أن أذكر في هذا اللقاء ما يتناسب مع الوقت، فإن الوقت عندنا قصير ووقت صلاة المغرب قريب، أحببت أن أذكر بعض النبذ في هذا الباب، في باب طلب العلم، وهي كثيرة، ولكنني سأبدأ بأهمها. والنبذة الأولى هي في الطريق التي ينال بها العلم، النبذة الأولى في الطريق التي ينال بها العلم، فإن العلم إنما هو بالتعلم، والمرء لا يولد عالما، كما جاء ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد ذلك عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنهما قالا إن الرجل لا يولد عالما وإنما العلم بالتعلم، فكما أنه لا يكون طبع بلا أدب فكذلك لا يمكن أن يكون علم بلا طلب، كما أنه لا يمكن أن يكون طبع بلا أدب فكذلك لا يكون علم بلا طلب. فالذي ينبغي للإنسان أن يديم الطلب ولا يكسل ولا يتوانى ولا يفرط. وقد سئل بعض العلماء عن السبب الذي ينال به العلم، فقال مجيبا على ذلك: بالحرص عليه يتبع، وبالحب له يستمع، وبالفراغ له يجتمع. كيف يدرك العلم؟ كيف يحصل العلم؟ فقال: بالحرص عليه يتبع. الحريص على العلم يتتبع حلقه، ويتتبع أهله، ويتتبع كتبه، فتجده حريصا على حلق العلم من حلقة إلى حلقة، وهكذا يتنقل بين حلق العلم وبين يدي العلماء. وبالحب له يستمع، من أحب شيئا طلب استماعه دائما، فمن أحب الغنى تجده دائما مع الغنى عياذا بالله من ذلك، ومن أحب القرآن تجده دائما يلهج به ويستمع له ويجلس في مجالس من يقرأ القرآن حتى يستفيد وحتى ينتفع وحتى يحوز الأجر. فالشاهد من أحب شيئا استمع له، وبالفراغ له للعلم يجتمع. فإذا فرغت نفسك للعلم اجتمع، وأما إذا لم تهب العلم إلا جزءا يسيرا من وقتك فإنه يمر عليك الزمن الطويل والوقت الكثير وأنت لم تحصل فيه إلا أقل القليل. لا يدرك العلم إلا كل مشتغل بالعلم همته القرطاس والقلم، فمن كانت همته العلم حصل العلم الكثير في الزمن اليسير وفي الزمن القصير، ومن ضعفت همته في التحصيل فإنه يتشتت ولا يأتيه من العلم إن جاءه إلا الشيء اليسير. ومن الطرق التي ينال بها العلم التلطف مع من تتعلم منه أيها المتعلم، التلطف مع من تتعلم منه، فإنك إذا لم تتلطف معه لا يعطيك شيئا، فإذا جئته وأنت ترى نفسك مثله أو أنك لا تحتاج إليه أو الحاجة إليه عندك يسيرة أو ما تحتاجه إلا في مسألة أو نحو ذلك فإنك لا يمكن أن تستفيد من علمه أبدا. ولهذا إذا نظرنا إلى قول ابن جريج رحمه الله تعالى، ومن هو ابن جريج؟ عبد الملك ابن جريج، يقول: لم أستخرج من عطاء الذي استخرجت إلا برفقي به، إلا برفقي به. فإذا رفقت بالعالم وتواضعت له وقعدت بين يديه مظهرا الفاقة والحاجة إلى ما عنده فإنه حينئذ يعطف عليك ويعطيك ما جئت تسأله عنه ويعطيك ما لم تسأله عنه، لأنه يراك أهلا لذلك. ولهذا كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى يقول: لقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يحدثني بالحديث لو يأذن لي أن أقوم فأقبل رأسه لفعلت، يحدثني بالحديث لو يأذن لي أن أقوم فأقبل رأسه لفعلت. لماذا؟ هذا يدل على تلطفه وعلى حسن أدبه وتواضعه وحسن عشرته مع هذا العالم الذي يتعلم منه. وإذا كان كذلك فإن العالم حينئذ يجود عليك فيعطيك كثيرا مما عنده في الوقت اليسير. ولذلك كان علماء الحديث الزمن القديم يحسنون هذا الباب جدا، فيأتون إلى العالم الكبير وقد انتقوا من حديثه ما انتقوا، يريدون العلو أو أغراضا أخرى، فيظهرون له من اللطافة والبشاشة وحسن الصحبة والمودة والتملق بين يديه ما يجعله يدر عليهم كما تدر البقرة على وليدها والناقة على وليدها، فحينئذ يفيدهم بالعلم الذي عنده. وأما النبذة الثانية فهي كيف نتلقى العلم، كيف نتلقى العلم. وهذه المسألة مهمة معاشر الأحبة، وهي بيت القصيد في هذه الكليمات. وهذا الباب باب واسع جدا، والله سبحانه وتعالى قد بينه لنا غاية البيان، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالعلم لا يمكن أن يأتي جملة في وقت واحد، فلا بد من المصابرة في سبيل تحصيله. يقول يونس بن يزيد قال لابن شهاب يعني الزهري رحمهم الله جميعا: يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه. يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي. ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. فانظروا إلى هذه الوصية معاشر الأحبة، والمراد منها أنه لا بد من طول نفس وصبر في التحصيل، فمع الأيام والليالي يجتمع لك العلم. وأما من أراد أن يأخذ العلم في دورة واحدة أو في دورتين أو في سنة أو في شهر، فهذا في الحقيقة قل أن يستفيد. فعلينا جميعا أن نحتسب لهذا الأمر، وأن نعد له العدة، وأن نوطن أنفسنا على ذلك، فإنه لا يمكن أن يأتي العلم في ساعات أو في ليالي وأيام قصيرة وقليلة، وإنما لا بد من الصبر ولا بد من الاحتساب. فإنك بالصبر تحصل، وبالاحتساب في سبيل ذلك تتصبر. إذا احتسبت الأجر عند الله صبرك ذلك، وبالصبر تحصل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول القائل: ما أكثر العلم وما أوسعه، من الذي يقدر أن يجمعه؟ إن كنت لابد له طالبا محاولا فاستجمعا أنفعه، أو فاستمعا أنفعه. فخذ من كل الفنون أعلاها وأحسنها وأغلاها، فإن المرء لا يمكن أن يحيط بجميع جوانب العلم. وقديما قيل: إن العالم النبيل هو الذي يكتب أحسن ما يسمع، ويحفظ أحسن ما يكتب، ويحدث بأحسن ما يحفظ. فهذه خلاصة خلاصة الخلاصة: العالم النبيل هو الذي يكتب أحسن ما يسمع، هذا أولا، ثم يحفظ أحسن ما كتب. بعدما يكتب أحسن ما سمع يرجع ويتخير فيحفظ أحسن ما كتب، ثم المرتبة الثالثة يحدث بأحسن ما حفظ. فهذه هي الطريقة الصحيحة التي ينبل بها طالب العلم. تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. فالعلم كما جاء عن الشعبي رحمه الله تعالى، بل عن من هو أعلى منه وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أكثر من أن يحصى، العلم أكثر من أن يحصى. فخذ من كل شيء أحسنه. فيجب على الإنسان إذا أتى إلى الفن أن يأخذ أعلى ما فيه من كتبه المحررة المقررة عند أهل العلم، فهذه يحصل المرء بها الخير الكثير والنفع الوفير في الوقت القصير بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا لم يوفق إلى ذلك فإنه يذهب عليه كثير من وقته، وهو لم يستفد منه بقدر ما أنفق فيه من الجهد والطاقة. أما النبذة الثالثة معاشر الأحبة، فهي توقير العالم وهيبته، وتوقير العالم وهيبته من السنة، كما قال طاووس رحمه الله: من السنة أن توقر العالم. وقد جاء ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فتوقير العالم من السنة كما قال طاووس رحمه الله تعالى. ويقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: يقول مكثت سنتين وأنا أريد أن أسأل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه عن مسألة أو قال عن حديث هيبة منه. والآن نرى بعضا من الطلاب لا يوقر عالما ولا يحترم شيخا ولا يبجل مدرسا، ونقصد بهؤلاء الذين يستحقون علماء السنة، علماء الأثر، علماء الفقه في الدين. أما من ليس كذلك أو انتصب لهذا، هذا لا يأتيه أحد، الصعافقة لا يأتيهم أحد، وإنما المجيء إلى أهل العلم هم الذين يوقرون وهم الذين يبجلون، فإن السنة قد نصت على ذلك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما مكثت سنتين وأنا أريد أن أسأل عمر عن مسألة هيبة منه، وهي مسألة من المرأتين اللتين تظاهرتا، فقال له رضي الله عنه عائشة وحفصة رضي الله عنهما. مكث مدة طويلة وهو يتهيب عمر حتى حصل له في حجة من الحجج، فخلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في مر الظهران خلف أراك، فأدركه ابن عباس فوجد فرصته فسأله. وهكذا أيضا حصل لسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ورضي عنه مع سعد بن مالك بن سنان وهو أبو سعيد الخدري، أنه مكث مدة وهو يريد أن يسأله، فلقي منه فرصة وحانت له ساعة فأدركه فيها خاليا، فقال له إني أريد أن أسألك عن مسألة ولكني أهابك. فقال له يا ابن أخي لا تهبني، فإنه إن كنت تعلم أن عندي علم أفيدك به فاسألني. فسأله عن حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه في غزاة تبوك وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فقال له سمعت صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فهذا حال هؤلاء السلف رحمهم الله في توقيرهم وهيبتهم لمن يتعلمون منه، فلما كانوا كذلك استفادوا منهم واكتسبوا هم الهيبة فيما بعد في قلوب طلابهم، فأقبل عليهم الطلبة وأخذوا عنهم وبجلوهم واحترموهم ووقروهم وهابوهم، حتى إن أحدهم كان لا يحك بالقلم في القرطاس وشيخه يحدث هيبة منه وإجلالا له. فهل مثل هذه الأخلاق عند طلاب العلم اليوم؟ إذا وجدت فليبشروا وليستبشروا بالخير، وإن هي لم توجد فعليهم أن يراجعوا أنفسهم، وعليهم أن يعلموا أن هذا العلم لا يأتي إلا إذا سلك فيه السلوك الصحيح، والسلوك الصحيح أن يسلك في الطريق الصحيح على المسلك الصحيح، فإن السلوك الصحيح في الطريق الصحيح يؤدي بك إلى الثمرة الصالحة المرجوة بإذن الله تبارك وتعالى. ولعلي أكتفي بهذا القدر، وإلا فهناك نبذ أخرى لعلنا نستوفيها إن يسر الله جل وعلا لنا اللقاء في الختام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين وعلى بركة الله. نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وفي أعمالكم وأعمالكم، وأن يوفق إخواني المشاركين في هذه الدورة، وأن يجزيهم خيرا على استجابتهم لدعوة أبنائهم وإخوانهم القائمين على هذه الدورة، وأن ينفع بهم في هذه الدورة وفي غيرها من الدورات العلمية الشرعية الأخرى أينما حلوا وأينما كانت هذه الدورات العلمية، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.